لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا صلى الله عليك أيها الغريب في أرض طوس يا شمس الشموس أيها الإمام الرؤوف يا رحمة الله الواسعة ويا مولاي يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذكرت محل الربع من عرفات وأجريت دمع العين بالعبرات فل عرى صبري واجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوتي ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد الثفنات ديار عفا جور كل منابذين ولم تعف للأيام والسنوات ،
منازل كانت للرشاد وللتقى وللصام والتطهير والصلوات ولي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلوات وقبر ببغداد لنفس زكية يتضمنها الرحمن بالغرفة وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرا فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات فاطم يا ابنة الخير قومي واندبي يا نجوم السماوات بأرض فلا يما يا حسين تقل له يما يا حسين يا ابني يا من رد ذبحك ذبحني سعدني على ابني التحبني تقل له من الوالدة من الوالدة والقلب له فال وادور عزبني وين ما جال يما جسمه جسمه طريح ولا الاجفال يا لعبت على اهل خايا يا وقفت زينب علي السلام تنظر إلى جسد العزلة رأته جثة بلا رأس نائما على وجهه وإذا بها تنادي ومحمدا هذا حسينك بالعرى محزوزا من القفا وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى ويلي قل له يا جد حسين، تقل له يا جد ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض له عيونه، ويلي يا جد يا جد مات، ويلي نايم اخي شلون نوم وحر الشمس غير رسومه، يا يما يا يما بعد الذبح سلمه هدومه، يا بعد الذبح سلمه، يا وهدوم. بعد يا زينب ماذا تقولين؟ ويلي ويلي توجهت الى ناحية فاطمة تقلها يما تعال شوف العزال بأي حالة، يما انظري الى اخي العزين مقطعا على وجه الصعيد، يا يما يما الحسن يما تعالي يما تعالي تعالي وشوفي كربلاء سوت بحالي، يما حالي يا حال الغريب بغير والي، يما انا انظر انا انظر اخوتي بذبح قبالي، تقلها يما يما يا زينب يما يا زينب انا يمك يا يما مو بعيدة، يما انا شفت حسين من حزه ويلي، تقلها يا يما يا يما يا يما انا شفت شفت طشتين يما طشتن بيه جبد الحسن طشتن بيه راس حسين، يما وانا شفت نارين نارين نار حرقت باب الدار ونار حرقت خيمتنا، وبعد شفت زينب وانا شفت صدرين صدرين صدر عاب بالمسمار، يا وصدر بجرد الخايا يا يا يا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الحديث في هذه الليلة حول شخصية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الآية الكريمة فيها بحث مهم جدا ناقشه العلماء وكذلك المفسرين عندما يأتون إلى كلمة أولي الأمر. أولا الله يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء النداء إلى الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وآمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله
وآمنوا بمن؟ بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذا المعنى لما نقرأ يقول أطيعوا الله ثم أطيعوا الرسول، يعني طاعة النبي صلى الله عليه وآله طاعة بالأمر الواجب على المؤمنين كطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني الامتثال لما يقول النبي صلى الله عليه وآله، على أنه قول النبي حجة وفعل النبي حجة وتقرير النبي صلى الله عليه وآله حجة. يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله فهو حجة على الخلق وحجة على المؤمنين وحجة على المسلمين. لهذا الله يقول أطيعوا الرسول، يعني الامتثال إلى قول النبي صلى الله عليه وآله ومرة إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم تقرير النبي صلى الله عليه وآله يعني الإمضاء على ما قره النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما أفصح عنه القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله هو كلام السماء، كلام القرآن. نأتي الآن إلى محور البحث. يا أيها الذين آمنوا، الله أمركم بطاعته ثم بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله، ثم من؟ ثم طاعة أولي الأمر، يعني وأولي الأمر يعني وأطيعوا أولي الأمر. أولي الأمر أولا لابد أن نعلم أن وأولي الأمر باللغة الواو عاطفة، يعني أولي الأمر يعطفون على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. يعني أولي الأمر بكتاب الله بالقرآن الكريم سياق الآية تعطف على من؟ على النبي، على الرسول صلى الله عليه وآله، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم، فلابد أن يكون أولي الأمر معصومون عليهم السلام. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أولا سياق الآية الكريمة لما الله يقول وأطيعوا أولي الأمر، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم فلابد أن يكون أولي الأمر معصومون، باعتبار واو العاطفة تعطف على ما قبلها، هذا واحد. ثانيا لو جئنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله عندما يسأل يا رسول الله من هم أهل بيتك، فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما يصلان إلى الحوض يوم القيامة ولا يفترقان حتى يرد الحوض. مخلف يعني أني تارك بينكم أولا الثقل الأول هو الكتاب وهو القرآن الكريم، وثانيا الذي يعرف ويفسر ويحلل ويعطي معاني القرآن وما يحوي القرآن فهم آل محمد عليهم السلام. يعني آل النبي صلى الله عليه وآله. ثالثا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يقول الخلفاء في رواية وفي نص، وعندما يقول الأم من بعدي 12 إماما معصوما مفترض الطاعة كالنبي صلى الله عليه وآله، أولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وآخرهم مهدي هذه الأمة من آل محمد عليهم السلام. ثالثا رابعا، عندما نأتي إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الغدير الذي بين فيه الباري عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وآله من هم أولي الأمر، من هم المعصومون، من هم خلفاء الله بعد النبي، من هم الوزراء، من هم الأئمة الذين افترض الله طاعتهم على الخلق. عندما يقف النبي صلى الله عليه وآله ليس بأمره إنما بأمر الله، عندما يقف في ذلك الموقف في ذلك المكان في ضمن الظروف القاسية اللي كانت في صحراء، وإذا يأتي النداء من السماء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أولا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يبلغ، لا بلغ على مدى 23 سنة، 13 سنة وين؟ في مكة، 10 سنوات وين؟ في المدينة المنورة. وتمام أتممته، يعني النبي ما تمم الرسالة، لا تممها، لكن تتمت التمة أنه يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله بأمر السماء من؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم من بعده المعصومين عليهم السلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، شنو؟ دينا. تمام؟ يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. زين، إذن أولي الأمر الذي أفصح عنهم القرآن الكريم بالكتاب بالقرآن على لسان النبي صلى الله عليه وآله هم المعصومون، وليس كما قال من زعم على أنهم مثلا الزعماء أو الملوك أو الأمراء أو، إنما هذا يأتي في كتاب الله بنص، أما من ناحية اللغة وأما أن سياق الآية تدل على أن النبي معصوم طاعته واجبة كطاعة الله، فإن طاعة أولي الأمر لابد أن يكونون بمصاف النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. من أولي الأمر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله هو إمامنا علي ابن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. شوف ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول إلى ولده موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام، يقول له: بني إن لفي صلبك عالم آل محمد. ليتني أدركته. هذا واحد. منو قالها؟ الإمام الصادق جد الإمام الرضا. أما ماذا يقول الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه في حق ولده إلى أولاده؟ يقول: أبنائي إن عالم آل محمد هو ولدي علي بن موسى الرضا، فاسمعوا له وأطيعوه. ولم يكن هنالك واحد من المعصومين سلام الله عليهم أن يكون له هذا الكلام نصين من المعصومين عليهم السلام بأنه عالم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. لما نأتي إلى حياة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أولا ننظر أن الإمام عليه السلام اللي كان ما بعد أبيه تعلمون أن الإمام الرضا عليه السلام حسب النصوص عمره قرابة 4 إلى 55 سنة وقتل مسموما، وهذا ما كان على لسان النبي صلى الله عليه وآله، يقول ما منا إلا مسموم أو مقتول، يا أما بالسيف يا أما بالسم. كذلك الإمام الرضا عليه السلام لما جاءت إليه الإمامة وقف وزعم هنالك ممن يقول على أنه الإمام الكاظم عليه السلام ما قتل، إنما رفعه الله إليه وهو الإمام المهدي سلام الله عليه، وهؤلاء الذين يسمون بالواقفة أو الواقفية. شنو الواقفية؟ ذول الإمام اللي ناقشهم وناظرهم وأكذب إحدوثتهم وما كان يقرون بذلك الأمر. شوفوا أحبابي، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام تدرون أكثر السنين كان في السجن، فكان يجعل هنالك وكلاء عنه، ومن هؤلاء الوكلاء علي بن أبي حمزة البطائني والسراج. أربعة هؤلاء كانوا وكلاء للإمام في أن يشيعوا هنالك بأمور الدين إلى الناس، وثانيا كان تجبى إليهم الحقوق الأموال، فهؤلاء الله امتحنهم بذلك الامتحان، إنهم كان يقولون إن الإمام موسى بن جعفر ما قتل إنما رفعه الله إليه. هذا الأمر وصل علما إلى الإمام الرضا عليه السلام، لهذا كان الإمام عليه السلام وقف إلى هؤلاء وفند الآراء التي كانت تقول إلى الناس تبيح بين الناس وتفرق الجماعات. تدرون ذولا كانوا قريبين للإمام موسى بن جعفر، يعني بالقرابة الخصيصة، ذول اللي كانوا وكلاء، ذول اللي كانوا دائما بين البلاد بين الناس، وإذا يتغير الحال من أجل حفنة من الأموال حطام الدنيا، هذا 30,000 وذاك 40,000 وهذا 20,000 دينار، إنما يقولون هذا الكلام. لهذا كان الإمام الرضا عليه السلام عندما كان في مرو يقول وصل إليه بعلمه من علم الله على أن علي بن أبي حمزة البطائن قد هلك، يقول فجاءه الملكان يسألانه من ربك من نبيك من إمامك، وصل علما إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله، فوتوقف قل من إمامك بعد الإمام موسى بن جعفر، لم يتكلم. الإمام يقول الرضا عليه السلام يقول فضرب على قبره بصوت من نار حشر الله قبره نارا إلى يوم القيامة. لماذا يسمى الإمام الرؤوف؟ عندنا احنا كلهم رؤوف عليهم السلام، لكن عندنا إمام من ألقابه الرؤوف فقط علي ابن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لرأفته بشيعته بالمؤمنين. يقولون يوم من الأيام كان فد واحد أعمى جالس على باب قبر الإمام سلام الله عليه وكان يستجدي يعطى فقير، يقول مر عليه يوم من الأيام قرابة 20 سنة أكثر هذا جالس على باب الإمام سلام الله عليه، لكن ماكو يوم من الأيام طلب من الإمام سلام الله أن يكشف عن بصره. يوم من الأيام مر منه مر الملك شاه إيران نادر شاه في ذلك اليوم، مر أن يزور قبر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فنظر إلى ذلك السائل قال لك كم سنة أنت هنا على باب علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له 20 سنة. قال له كل هذه السنوات ولم تطلب منه يوما أن يكشف عن بصرك؟ اسمع، أني داخل أزور الإمام الرضا المرتضى علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، وإن خرجت ولم تكن بصيرة، يعني ما تشوف، فإن تضرب عنقك. يقول هذا: وإذا توسل بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سيد ابن رسول الله، بكل خضوع، بكل ما في قلبه من الإخلاص والإيمان، توجه إلى الله، إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو باكي حتى لا يقتل. يقول: وإذا كشف عن بصره، عندما خرج نادر شاه قال له: يا هذا كيف الآن أنت؟ قال له: سيدي أنا الآن أبصر، أنا أراك وأرى الناس. قال له: أنت قرابة 20 سنة أمام الإمام الرؤوف، أمام شمس الشموس، أمام هذا الإمام العظيم، ولهذا يسمى باب الحوائج إلى الله. ما من مؤمن أو مؤمنة دخل إلى ضريح الإمام أو إلى قبر الإمام أو في زيارة الإمام سلام الله عليه، وهي معروفة بين المؤمنين، وربما هذه خصيصة للإمام الرضا عليه السلام، يقول: أول مرة يزور الإنسان المؤمن مؤمنة إلى قبر الإمام، إلى ضريح الإمام سلام، أول ما يدخل، أول طلب، أول ما يطلب من الله باسم الإمام الرضا عليه السلام، يقول: يشفع له وتقضى حاجته. ولهذا أحد المؤمنين يقول: شيخنا، كنت أنا إذا دخلت إلى ضريح الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا أقسم الحاجات، يقول بعضهم 3 حاجات أو 3 طلبات، يقول أنا كل حاجة أفرع منها تقريبا 5 أو 10 من الحوائج. ليش؟ يقول: أدري بي هو كريم، هو معطاء، هو رؤوف، وتقضى وتقضى وتقضى. كم من مريض كان في ضريحه وشفي، كم من طالب حاجة إلا قضيت حاجته. شبيش يذكر أنا الإنسان البسيط، دخلت إليه بأول زيارة، أحد المؤمنين كان عنده حاجة، قال لي: شيخنا، أنت إذا دخلت فو أول مرة داخل عليه، أطلب بقضية ما إلى عائلته. قلت له: إن شاء الله أفعل. صدقوني يا أحبابي، صدقوني، أنا هذا الشعور شفته، سمادي بعضهم إن شاء الله شايفيه هذا، أنا الشعور لما أزور علي بن موسى الرضا عليه السلام يختلف عن كل الأضرحة المقدسة عليهم السلام، كلهم نور واحد، كلهم معصومين. نعم، فالشعور واقعان أحبابي، الشعور جدا في الشيء في عالم ثاني الصير، في عالم من الملكوت، لما تدخل علي من على ضريح الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي هو يقول عليه السلام، يقول: من زارني شنو زرته. الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام يقول: من زار ولدي على بعد المسافة غفر الله له ذنوبه البتة. من زار ولدي، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من زار ولدي على بعد المسافة فإن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجته. تعال شوف أنت الآن هذا الإمام الرؤوف، هذا المقام وهذا المكان، مولانا الليل مع النهار، زحام زحام زحام. شوف هذه الصحون أو الصحن اللي هم 7، كلها مليئة مليئة بالزوار، كلها مليئة بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، المأمون العباسي، ما أدري والله، بعض الأحيان لما نقرأ أحباب سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام، بالخصوص في أيام بن العباس، بن أمية نعم ظلم فجره، لكن ما يصل الظلم كما كان في بن العباس، والله مع أنهم
أولاد عم الإمام أمير المؤمنين، يعني أولاد عم مو بعيدين عنه. هذا هارون يوم اللي دخل عليه الأمين والمأمون يقول له: بني اعلم لو نازعتني على هذا الأمر أخذت الذي فيه عينيك. تدري ماذا صنع هارون وأولاد هارون بأولاد الأئمة عليهم السلام؟ يقول جعلوهم أحياء في الحيطان في الأسطوانات، أحياء مو أموات، لاحقوهم تحت كل شجرة وتحت كل مكان وفي كل مكان. هذا المأمون يوم من الأيام اللي جاء بالإمام الرضا عليه السلام، الذي يقول التاريخ المزور المحرف، يقول كان يحب أهل العلم والعلماء، كان يحب المناظرات العلمية، وكان يجلس الإمام سلام الله عليه كم فئة وفئة وفئة فند أحدوثة هؤلاء بعلم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه على، حتى قربه المأمون علما أن يجعله شنو؟ وليا للعهد. ما عندنا بالإسلام ولي عهد، إنما هنالك خليفة الله في الأرض المتمثل بعد النبي بالمعصوم عليه السلام، اللي كان يحب أهل العلم، الذي كان يأتي بالعلماء الذين كانوا يجلسون تحت منبر الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وما سئل عليه السلام من سؤال إلا وأجاب باللحظة. إن كان علم الأديان وإن كان علم الأبدان وإن كان علم السماوات والأراضين. لهذا قال يا علي بن موسى الرضا: عليك أن تقبل بولاية العهد، مو محبة بالإمام، لا أبدا. والإمام قال له بوضوح بصراحة لا يداهن هذا الظالم، قال له: اسمع، إن كان هذا ثوب ألبسك الله إياك فلا يمكن أن تعطي ذلك اللباس لغيرك، فإن هذا من الله إليك، فكيف تطلب مني هذا الأمر وإن الله ما جعل هذا الأمر إليك، إنما جعله في آل محمد عليهم السلام. قال: إنما تقبل أو تقتل. تشايف؟ شايف الجرأة على الله وعلى رسول الله؟ تشايف هذول الظلمة كيف لهم من الجرأة؟ يوم من الأيام قال يا علي بن موسى الرضا، كان يوم عيد، قال له: أخرج صلي بالناس. يقول لما خرج الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وإذا الحيطان والبشر والناس كلهم يكبرون بتكبيره، ففزع المأمون، أوصلوا إليه خبر، قال له: هكذا الناس الآن قد فزعوا من علي بن موسى الرضا، ينادي الله أكبر، الناس، الدنيا، الحيطان، السماوات كلها تقول الله أكبر معه، فتنوا بالرسول الله. ولهذا كانت هنالك أفغان، وكان هنالك عند الناس الذين عادوا الإمام الرضا عليه السلام من علماء السوء. وتعرف ليش فعل هذا أن يكون ولاية العهد للإمام سلام الله عليه؟ حتى لا يخرج عليه من بني هاشم في ثورات في الكوفة وفي اليمن وفي الشام وغيرها، من أولاد الحسن عليه السلام، من ذرية الحسن عليه السلام. ولهذا قال له: ارجع يا ابن رسول الله، لا حاجتنا إليك، ارجع، لقد فتن الناس بك. ولهذا يقول: لما أخرجه من المدينة وجاء به علما إلى مرو إلى خراسان. وين جاب مين؟ ما جاب عن طريق فيه الشيعة الموالين المؤمنين، إنما جاء به إلى طريق آخر، مر به على البصرة إلى غوسستان إلى تلك المناطق، حتى وصل إلى ذلك المكان. يقول خرج إليه علماء العامة، علماء العامة يعني أهل السنة خرجوا إليه ينهلون من فضله ومن علمه. قالوا له يا ابن رسول الله نحتاج إلى حديث عن أبيك عن جدك عن جدك عن جدك أمير المؤمنين عن رسول الله. فقال هذا الحديث الذي كتب بسلسلة الذهب يسمى بحديث سلسلة الذهب. قال عليه السلام قال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما وقف إلى هؤلاء قالهم إن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث جدي أمير المؤمنين سلام الله عليه. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني وأمن من عذابي. كتبوا ثم مشى خطوات ثم أخرج رأسه الشريف من على المحمل ثم قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. أنا من شروطها يعني إمام معصوم مفترض الطاعة. يقول كتبوا ذلك فسمي حديث سلسلة الذهب وكلامه كله ذهب سلام الله عليه، حتى وصل الحال أن يدس السم إليه. من من؟ من هذا الذي جعله في ذلك المكان البعيد. يقولون هذا الجلودي لما دخل إلى المدينة يوم من الأيام جاء إلى دار الإمام موسى ابن جعفر وفيها الإمام علي بن موسى الرضا والنساء والأطفال، فأراد أن يجعل يدخل إلى دار الإمام سلام الله عليه. قال يا جلودي ماذا تريد؟ قال له أريد الحلي والذهب الذي عند الهاشميات عند العلويات. قال له عليك قف هنا فإني أأتيك بها كلها ما خل شيء. لكن ماذا صنع هذا اللعين لما جيء له بكل ما كان من الحلي من الذهب من غيرها إليه؟ يقول فجعل النار في دهليز دار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والإمام روحي فداه يأتي المن يأتي إلى النار يقول ويطفئ النار ويقول أنا ابن رسول الله، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. فأطفئ النار ثم بكى الإمام الرضا عليه السلام مما تبكي يا ابن رسول الله على شيء احترق؟ قال لا، إنما تذكرت ما جرى على عماتي وأخوات الحسين يوم ذلك اليوم يوم كربلاء. يقول أبو السلط الهروي في ذلك اليوم عندما دخل الإمام الرضا عليه السلام عندما طلبه المأمون في ذلك اليوم فدخل عليه وجلس بين يديه فأخذ يتحدث مع الإمام الرضا عليه السلام ويسأل في مجموعة من المسائل، وقد هيأ له من ذلك الطعام المسموم حتى يأكل منه الإمام عليه السلام. يقول عند ذلك قدم له الطعام المسموم، يقولون شراب من الرمان أو ذلك العنب الذي قدم بين يديه. عندما تناول
الإمام عليه السلام من ذلك الطعام أو الشراب، وإذا أحس بحرارة السم في جوفه. عند ذلك الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قام وقف الإمام وضع رداءه على رأسه، قال له المأمون اللعين: إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال: حيث وجهتني، يعني إلى المويات. يقول: عندما خرج أبو السلط الهروي نظرت إلى الإمام علي بن موسى الرضا واضعا رداءه على رأسه، قلت: هذه علامة قال فيها الرضا عليه السلام. يا ابن سلط الهروي، إذا خرجت من المأمون واضعا ردائي على رأسي فاعلم إني مسموم مقتول. يقول: لما جئت إلى دخل إلى داره، كان الإمام على غربته ليس معه أحد كغريب كربلاء. يقول أبو السلط الهروي: وأنا أنظر إلى الإمام الرضا عليه السلام وهو يتململ تململ السليم، مرة يبسط يمينا ومرة يبسط شمالا، دخل علي صبي عمره قرابة 7 سنوات، قلت: يا هذا من أين دخلت؟ قال: يا أبا السلط، أنا إمامك الجواد، جئت من المدينة إلى والدي حتى أقوم وأجهز والدي، إنه مسموم مقتول. يقول: جاء إلى والده، ضمه إلى صدره، وضع رأسه في حجره وهو مناديا: وأبتاه وغربتاه ومسموما. يقول أبو السلط: نظرت إلى الإمام، مدد يده ورجله فعرق جبينه، يا الله، فسكن أنينه وفارقت روحه الدنيا، رحم الله من نادى وإمامه، رحم الله من نادى وغريبا ومسموما. يقول أبو السلط الإمام الجواد: غسل أبي ثم كفنه ثم شيعه ذلك التشيع المهيب، وضعه في ملحودة قبره، لكن حر قلبي على الحسين، بقي 3 أيام على رمضان كربلاء، تصهر الشمس بحرارتها، وزينب تنادي: وحسينا، تقل اخويا انا دورت دورت، انا طلعت للمعارة ولقيت، انا جيت يما وعاتبت، خويا المثلك يا خويا ما يعوب بيت. قلها: يا زي يا انا بلا تعتبين كل جرح بعضاي عوفي بس جرح اللي بقلبي بس جرح اللي بقلبي عالي شعلي تقل له وداوي وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع والهدم حيلي تقل له وداوي خويا لا مجروح حتى اقعد وداوي يا ولا غايب وقول يا
الإمام الجواد وضع الإمام الرضا في ملحودة قبره معززا مكرما لكن انظر إلى الحسن جاءت إلى الخيل عشرة من الخيال سحقوا ذلك الجسد بعد زينب لما خرجت ودعت الحسن كيف ودعت أبو عبد الله مو مثل ما ودعت جواد الرضا مروا بها على جثث القتلى ويالي لسان الحال تقول اخويا لا تقول ما عندك امرأة تقول اخويا يا مظلوم خويا لا تقول ضيعت الأخوة خويا يا مظلوم خويا أنا مأخوذة يا حسين قوة يا حسين يا مظلوم خويا لو انك خويا لو انك يا خويا الشوب حالي على راس الرمح راسك قبالي يا كل من شاب ذا الحال يا بجالي يا نازل بكربلاء يا نازل بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها يا الله بهذه الدموع بهذه القلوب المنكسرة إلى الله مصيبة الرضا عليه السلام ادعو الله بسم الله الرحمن الرحيم جميعا أمن يجيب أمن لقضاء الحوائج أمن لتعجيل الفرج أمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ما خاب من قال يا الله إلهي بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد اللهم ارحمنا بهم في الدنيا والآخرة اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم شافي وعاف كل مريض. إلهي بإمامنا الرضا عليه السلام، اللهم شافهم وعافهم، اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. إلهي بباب الحوائج إليك علي بن موسى الرضا، اللهم اقضي حوائجنا، حوائج المؤمنين والمؤمنات، جمعنا الحاضرين المستمعين المؤسسين، اللهم اقضي حوائجهم، حوائج الدنيا والآخرة. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللائذين والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه المقيمين لهذا العزاء. اللهم احفظهم متعلقيهم، اللهم تقبل عملهم لوجهك الكريم، اجعل ذخرا لهم ولوالديهم في الدين والدنيا والآخرة. إلى أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين والشيعة أمير المؤمنين، رحم الله من ذكر الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.